بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، قال الحافظ: باب أفضل الصيام وغيره. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ولأقومن من الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من
الشيء. يعني يقول أنه يبغى يصوم السنة كاملة، ويبغى يقوم الليل السنة كاملة، هذا معنى كلامه. يعني أنه عنده قدرة، شاب يقول أنه عنده قدرة أني أجرد السنة كلها صيام.
قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام.
يعني أعطى أقل حاجة، أعطى أقل شيء في الصيام 3 أيام. نعم.
فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت أطيق.
أول حاجة أعطى أقل حاجة 3 أيام، وبعد ذلك أعطاه قال: أنا أطيق أني أصوم أكثر من 3 أيام. فقال: صوم يوم وأفطر يوم، يعني كان يصوم في الشهر كام؟ 15 يوم.
ها؟ صوم يوم أفطر يومين.
قال يومين.
يومين.
لا لا.
ثانية يومين.
يومين. 10 أيام. 10 أيام. صوم 10 أيام في الشهر. طيب ثم.
قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما.
يعني 15 يوم. أول حاجة 3 أيام، ثم 10 أيام، ثم 15 يوم.
فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك.
بعد داود ما في أفضل ذلك.
وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر.
يعني نصف السنة.
صم يوما وأفطر يوما. قال العلامة النجم:
إذا أخذنا إن أفضل الصيام إيش؟ هو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم.
قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث أفضل الصيام، وهل الأفضل هو كثرة العمل أو إصابة السنة؟ المفردات: قوله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول. المخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو عبد الله، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قوله والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، هذا قسم يؤكد به على نفسه صيام النهار وقيام الليل ما عاش، فهذا يكون كالنذر. قوله أنت الذي قلت ذلك، هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. قوله قد قلته، هذا اعتراف من عبد الله بن عمرو بما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. قوله فإنك لا تستطيع ذلك، أي لا تستطيع الوفاء به. قوله فصم وأفطر، الفاء لعلها تعليلية، أي فمن أجل عدم الاستطاعة على ما التزمت به صم وأفطر. قوله فإن الحسنة بعشر أمثالها، الفاء هنا تعليلية، وذلك مثل صيام الدهر، أي بدون تضعيف. قوله قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أتحمله وأقدر عليه. قوله وهو أفضل الصيام يدل على تفضيله على غيره. قوله فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، نفي للأفضلية. وأكده بقوله لا صوم فوق صوم أخي داود، أي لا صوم أفضل. المعنى الإجمالي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن عمرو ألزم نفسه،
إن عبد الله
بأن عبد الله بن عمرو ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما عاش، فذهب إليه وقبل أن ينهاه قرره بما قال فأقر.
يعني هل سمعت أنك تصوم الدهر وتقوم الليل، هل فعلا هذا الكلام ثبت عنك؟ تأكد أرسل منه. نعم ثبت هذا يعني.
وقبل أن ينهاه قرره بما قال فأقر، وبعد أن أقر وجهه إلى ما هو أفضل، لأنه إنما فعل ذلك طلبا للأفضل. فقه الحديث، المسألة الأولى، يؤخذ من هذا الحديث النهي عن صيام الدهر، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنعته الظاهرية أي قالت بتحريمه للأحاديث الواردة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد،
يعني من صام السنة كاملة.
نعم. أو من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، وقال بجوازه مالك والشافعي، والمسألة فيها خلاف وأخذ ورد بين الفريقين، وكل يحتج على قوله بحجج ربما كانت مقنعة في نظره. والذي يظهر لي بعد قراءة أقوالهم وأدلتهم أن صوم الدهر منهي عنه، وما نهى عنه متردد بين الكراهة والتحريم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو وأطيق أفضل من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. ومن هنا يقال هل الأفضلية معتبرة بكثرة الصوم أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة الشارع صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحق أن الأفضلية هي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم،
ولو قلت صيام الأيام 3 أيام. نعم.
وليست بكثرة العمل، ولا شك أن الشارع حكيم في إيراده،
كما في الأثر اقتصاده في السنة خير من اجتهاده في بدعة. نعم.
ولا شك أن الشارع حكيم في إيراده وإصداره وأمره ونهيه، وأن الخير هو فيما أمر به ودل عليه، وأن التشديد على النفس في فضائل العبادات منهي عنه في الشرع. ففي الحديث المنبت لا سيرا قطع ولا ظهر أبقى.
منبت يعني اللي يسير بليل مع النهار مرتاح، ولا يريح دابته، له واصل على المكان اللي يبغاه، وله مريح دابته، ستمرض وتموت، سيارته تخرب، هو على طول من زمان كله تسير يعني. نعم.
أحسن الله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة ووجد عندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا،
أي لا يمل الله من ثوابكم حتى تملوا من العبادة، كثرة العبادة.
وبهذا يتبين أن الأفضلية ليست في كثرة العمل ولكن في إصابة السنة، والله تعالى أعلم. وقد تبين مما ذكرت أن الشارع حكيم في النهي عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى.
يعني جانب الصيام ما شاء الله، لكن في جانب الصلاة حصل ضعيف، وفي جانب الصلاة حصل ضعيف. وإذا صلى مثلا حرص على الصيام، يأتي مثلا بالصيام، يأتي بالصلاة في وهو في حال الضعف، يعني ما يؤديها كما أمر الله، لأنه منهك جسمه. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: فإنك لا تستطيع ذلك، وذلك أن من قام الليل وصام النهار لا بد له من سهر الليل كله، ويحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه، وبذلك ستتعطل مصالح الشخص، والله قد جعل النهار للمعاش والليل للراحة، فإن فعل ذلك شخص تتوفر له الراحة بسبب الغنى فإنه لا يستطيع الآخرون على فعله. وأحب الدين إلى الله أيسره، وأفضل العمل ما دوم عليه وإن قل. ثم إن هذا الغني المخدوم لو أراد أن يفعل ذلك فإنه سيخل بالسنن، فيجعل الليل يقظة والنهار نوما وانقطاعا، وستأتي عليه أزمنة يحتاج فيها إلى الشغل في النهار ولو كان جهادا في سبيل الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك إخبار عن المشقة الحاصلة على من فعل ذلك، مشقة ليست بهينة. ودين الله الذي أوحاه إلى رسله هو ما جمع فيه العبد بين عبادة ربه وحظوظ نفسه، وذلك يحصل بثلاثة أيام من الشهر وقيام جزء من الليل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين قال بعضهم إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم إني أصلي فلا أنام، وقال بعضهم إني لا أتزوج النساء أو لا أنام على فراش أو لا آكل لحم. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه خطيبا فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أعمله، فوالله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. وفي رواية: وأنام على الفراش، وفي رواية: وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبهذا يتبين أن الأفضلية هي بمتابعة هديه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته، وليست بكثرة العمل. هذا هو القول الفصل فيما أرى في هذه المسألة التي اختلفت فيها أنظار العلماء. هذا هو القول الفصل فيما أرى في هذه المسألة التي اختلفت فيها أنظار العلماء وكثر فيها الأخذ والرد، وأرجو أن ذلك هو الصواب لما يحتف به من الأدلة، وبالله التوفيق. المسألة الثانية: قال ابن دقيق العيد: كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده. قال الشيخ نجم رحمه الله تعالى: وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك على عبد الله بن عمرو في هذا الحديث وما في معناه، وأيضا إن رده على الرهط الذين قال أحدهم إنه يصلي فلا ينام، وقال بعضهم إنه يصوم فلا يفطر الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني.
يعني بمعنى أنه الإنسان لا يكون ليله كله قيام، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، بل أنه ينام كما في الحديث ينام نصفه ويقوم سدسه وينام يعني نعم ويقوم سدسه وينام سدسه، فينام بعد العشاء إلى نصف الليل، ثم يقوم إلى قبل الفجر، ثم ينام ثم يصحو للفجر، يعني لابد ينام في الليل. نعم.
وفي حديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة، وسميت في بعض الروايات الحولاء بنت تويت تذكر من صلاتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي قصة سلمان مع أبي الدرداء إلى غير ذلك، كل هذا يدل على أن التشديد على النفس زيادة على اللازم، أنه لا ينبغي للمسلم. وكما تقدم أن العبد مطالب بواجبات أخرى، فلنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزواره عليه حق الانبساط والجلوس معهم، وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان على أدائها إذا أخذ نفسه في العبادة بالشدة المتناهية التي تقطعه عما يجب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس،
نفهت النفس
إنك
ضعفت النفس،
إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس وهجمت العين، وإن الله سبحانه وتعالى عاب الرهبانية على أهل الكتاب، فلا ينبغي للمسلم
والرهبانية لانقطاع العبادة والزهد في الدنيا،
فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. وقد تبين أن أخذ الإنسان نفسه بشيء من الجد حتى يجمع بين قيام جزء من الليل لا يمنعه عن الوظائف الأخرى وبين أداء ما يجب عليه، هذا هو الحق إن شاء الله، وبالله التوفيق. المسألة الثالثة قوله إنك لا تستطيع ذلك، قال ابن دقيق العيد في الإحكام تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا، وبالنسبة إلى العمل الشاق على الفاعل، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب، انتهى كلامه. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى إن نفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور وقوعه كتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله، والأمر الثاني التكليف بما يشق. فأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، لأن الله أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. وأما الثاني
الطيران في الهواء نعم والمشي على الماء هذا محال.
وأما الثاني فإن الله عز وجل قد استجاب لأصحاب نبيه لما حصل منهم من الإيمان، فأنزل الرحمة في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا يتبين أن الله عز وجل رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. فمثلا التكليف بما فيه مشقة أو عدم استطاعة، تارة تكون عدم الاستطاعة ذاتية كتكليف المريض أن يصلي قائما، وتارة تكون عدم الاستطاعة مالية بأن يكلف الله الفقير بالحج عند العجز عن أدائه لعدم وجود المال الذي يستطيع به الأداء، وتارة تكون عدم الاستطاعة لوجود المعارض الذي تحصل به المشقة الكبيرة على العبد. وهذا أي ما هو مقصود هنا وهو قيام الليل كله منع لوجود المشقة فيه وعدم الاستطاعة عليه باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين، فهذا يحتاج إلى كسب، وهذا يحتاج إلى النوم في الليل ليتقوى به. فمن أجل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من كلف نفسه بهذه المشقة التي قد عوفي منها ويكفي فيها قيام جزء من الليل ولو قليلا وصيام جزء من الزمن، وليس هناك أفضل مما أرشد إليه بصيام 3 أيام من كل شهر وقيام ما لا يمنع العبد عن متطلباته الأخرى، وبالله التوفيق. المسألة الرابعة: يؤخذ منه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. المسألة الخامسة: وفي قوله إن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، هذا متأول على التضعيف، وهو تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، وهو أن التضعيف في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف.
خلص رجع مكاس للرجال. الشيخ وليد صايم اليوم؟ حد منكم صايم غيره؟ كل أنت صايم الشيخ؟ ما تشي تصوم؟ ما تبغى تصوم؟
صومي. وهو أن التضعيف في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف نفسه بما يشق عليها. المسألة السادسة: أن من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم، فهذا عبد الله بن عمرو مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه، فينبغي للمسلم.
قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا ليتني كنت أخذت الرخصة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري. وفي رواية: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت سني وضعف بدني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبار قل صم 3 أيام، أبا اللي يبغى يصوم لا يعني أكثر من هذا. أيوة. فبعدين ندم أنه ما أخذ رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام، أو بالصيام 10 أيام، أو بالصيام 15 يوما. ها يعني كانوا صام، يعني صيام داود، كانوا صام داود أو أكثر من هذا، كانوا أكثر من هذا يعني يمكن 20 يوم أو 25 يوم، وما صام السنة كاملة، صام أكثر الشهر يعني أكثر السنة. فقال: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام، أو بصيام 10 أيام، أو بصيام 15 يوم. هو هذا يجب عليه في يومي العيد أن يفطر،
فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه، فينبغي للمسلم أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعباده، وبالله التوفيق.
وفي قراءة القرآن يعني كان يرغب يختم القرآن في كل 3 أيام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نختم القرآن في شهر أو في 40 يوم، وكان معجز أيضا في المسألة المسألة فيختم إما يختم القرآن يعني في شهر هذا السنة أو في 40 يوم أو يختم القرآن يعني في 20 يوم أو يختم القرآن في 7 أيام 3 أيام هذه يعني فيها نعم فيها نوع من النهي أيه. واحد من الجماعة يختم القرآن في كل يومين فقلت له أنه في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من 3 أيام كان يختم القرآن في كل يومين واليوم الواحد يقول 15 جزء الثاني اليوم الثاني 15 30 والساكن هنا في جدة ومات هنا الله يرحمه فقال أنا خلص أختم في القرآن في كل 3 أيام يعني في اليوم الأول 10 أجزاء الثاني 10 أجزاء الثالث بعدين جلس 3 أيام 4 أيام يقول يا ابني بقى عندي فراغ الفراغ ما عرفت كيف أقضيه عاود رجع لليومين يقرأ في كل يوم القرآن سبحان الله هذا الباكستاني محمد يقرأ القرآن في كل يوم كل يوم يقرأ 15 جزء فضل هذا فضل من الله ليش غلو يعني رغبة الغلو الزيادة في الدين أو الزيادة عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مكروه قالوا ما بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه عنده رغبة في الخير لكن لا يلزم نفسه يوجب على نفسه أن يختم القرآن في يومين أو يعني نعم يصوم يعني أكثر السنة لا يلزم نفسه بهذا إنما يتبع السنة فاتباع السنة هذا هو الوسطية يخالف السنة يعني في أقول نعم
الرافض الآن في النفور من عرفة
خلى ماذا الذين هم لحالهم سوق لحالهم الإسلام في وادي وهم في وادي ثاني لا الإسلام في وادي وهم في وادي هم ما عنده لا كتاب ولا سنة تفضل يا
بسم الله عليك قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث أفضل الصيام المفردات قوله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود جملة أو جملة إن أحب الصيام إلى الله جملة خبرية مؤكدة بإن وخبرها صيام داود وهو خبر إن وأحب الصيام إلى الله وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كذلك جملة خبرية مؤكدة بإن لأنها معطوفة على التي قبلها قوله كان يقوم نصف الليل هل المراد به نصف الليل كله أو ما بعد العشاء لأن ما قبل العشاء لا يعد محلا للقيام فلا يحسب منه وإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتبار في النصف والثلث والسدس إنما هو لما كان بعد العشاء قوله وكان يصوم يوما ويفطر يوما بمعنى أنه يصوم نصف الدهر المعنى الإجمالي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أحب الصيام إلى الله وأحب القيام إليه فجعل أحب الصيام إلى الله صيام يوم وإفطار يوم وأحب القيام إلى الله قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه ونوم سدسه بعد قيامه فقه الحديث أولا يؤخذ من هذا الحديث أن أحب الصيام إلى الله صيام داود وهو صيام نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفطر يوما.
الله يرحم الشيخ زيد كان إذا صلى العشاء يقفل باب حقه يقول لهم ممنوع حد يدخل عند البيت، يعني كان يقول لهم لازم ننام ونقوم نصلي الليل وما كتب الله لنا. فكان فعلا كان الشيخ أحمد رحمه الله بابه مفتوح بعد صلاة العشاء. نعم رحمه الله.
ثانيا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل القيام قيام ثلث الليل، وهو أن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ثالثا أن الأفضلية معتبرة بخبر الشارع لا بكثرة العمل على الأصح، إذ أن الفضيلة حكم شرعي لا طريق إلى الوصول إليه بالعقل، أما كثرة العمل مع مخالفة السنة فهي لا تعد فضيلة على الأصح، والله عز وجل قد أخبر عن قوم أنهم يتعبون أنفسهم في العمل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل النار. قال الله تعالى
هذا ينطبق على أهل البدع. نعم.
قال الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
ابن عباس يقول هم النصارى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم يتعبدون الله على الجهل، وكل من فسد من علم عبادنا ففي شبه بالنصارى، وكل من فسد من علمائنا ففي شبه باليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به.
فإن قيل إن هذه الآيات نزلت في أقوام يعملون على غير شرع، قلنا إن من يريد أن يصل إلى معرفة الفضيلة بعقله له من هذه الآيات نصيب، إذ أنه قد حصل منه شيء من الخطأ، وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نسلم الأفضلية للشرع، سواء كانت هذه الأفضلية في الكمية أو الكيفية.
كمية.
أحسن الله. هذا عاد الحنفية.
عادك على العلم.
عادنا على حد من الكثير. سواء كانت هذه الأفضلية في الكمية أو الكيفية، هذا ما يظهر لي فيها من هذا النص، والله تعالى أعلم. وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد في قوله والكلام فيه كالكلام في الصوم، من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع. قال الصنعاني بعد نقله أقول هذا حسن جدا، فإنه إذا نص الشارع على أفضلية شيء فليس لنا أن نعارضه بالرأي بأن في غيره مصلحة أو أنه أكثر أجرا لزيادة المشقة. انتهى كلامه. رابعا يؤخذ من كونه ينام سدس الليل الأخير أنه يكون أبعد عن الرياء وأنشط للعبد.
السدس هو نصف الثلث.
نعم
نصف الثلث. نعم.
وأنشط للعبد حتى يستقبل صلاة الفجر والأذكار بعدها بنشاط. قال العلامة النجبي رحمه الله تعالى وهذا استنباط حسن والله أعلم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث أفضلية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. المفردات: قوله أوصاني، الوصية هي كلام جميل يحث به الموصي من أوصاه على شيء ما، والوصية مأخوذة من الوصي وهو الوصل، إذ أن الموصي وصل حياته بموته لأنه
عهد إليه كذا، يعني أوصاه بكذا يعني عهد إليه بكذا. نعم.
لأنه أمر الموصى إليه بأن يعمل بتلك الوصية، بتلك الوصية بعد الموت، فهو من وصيت الحبل بمعنى وصلته، لأنه أراد بهذه الوصية وصل حياته بموته. قوله خليلي، أوضح صاحب الحاشية أن الخلة المرادة هنا من جانب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنصل من كل خلة للمخلوقين لتكون خلته خالصة لربه.
الخلة هي على درجات المحبة، فلا تكون إلا لله تعالى.
فقال لو كنت متخذا، فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. قوله صيامي 3 أيام من كل شهر، هذا حث على أقل ما يمكن، ومثله ركعتا الضحى والوتر قبل النوم. المعنى الإجمالي، أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث خصال، وهي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتا الضحى والوتر.
صدق، لأن معطوف على الصيام، صيام مرفوعة. طيب، صيام ركعتها والوتر صح.
وهي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتا الضحى والوتر قبل النوم.
هذا اللي لا يرجو لنفسه أن يقوم آخر الليل وتر، والذي خاف النوم عن الوتر فإنه يوتر بعد العشاء أو قبل النوم. نعم.
فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وهو مخير بين أن يجعلها في الأيام البيض وبين أن يصوم 3 أيام أحيانا مبتدئا بالأربعاء ثم الخميس ثم الجمعة، أو مبتدئا بالأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء، والكل قد ورد، وبين أن يصومها على حسب ما يتهيأ له، كل ذلك جائز.
والأفضل أن تكون أيام البيض، لحديث أبي الدر إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15، روى الترمذي، قال حديث حسن، واختار شيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله.
أحسن الله إليك. ثانيا قوله وركعتي الضحى، الخلاف في مشروعية سبحة الضحى كثير، فأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح الضحى،
قالت وإني لأسبح الضحى، مقصود بها تسبح الصلاة،
قالت وإني لأسبحها، فنفي عائشة رضي الله عنها هذا قد يدل على عدم الاستحباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث يدل على الشرعية. أما نفي عائشة رضي الله عنها فيمكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبحها في البيت، بل كان يخرج إلى أصحابه في المسجد فيسبحها فيه، وعائشة لا تعلم بهذا، وبهذا تجتمع الأدلة. ومما يدل على مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
الأوابين التوابين، والفصال صغار الإبل، يعني السنة تؤدى صلاة الضحى عند اشتداد الحرارة. نعم.
أما كم تشرع، فالأقل ركعتان كما في هذا الحديث، وأكثرها 8، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ونزل في بيت أم هانئ.
هذا اللي قالوا في سنة 8 ركعات في للفتح، هذه تفسيرها، مقصود بها ركعتا الضحى.
ونزل في بيت أم هانئ فصلى 8 ركعات ومن قال أكثرها 12 ركعة فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة. ثالثا يؤخذ من قوله
يلا ابن عثيمين يرى أنه ما لا حد أعلى, بس ما في دليل على هذا إلا أن تكون من باب الصلاة المطلقة غير المقيدة, فليسل له يتنفل ما شاء كما يتنفل في الليل بما شاء من المكعات, كذلك يتنفل في النار بما شاء من المكعات, لكن لا نقول على أنها صلاة الضحى, لا نقول عنها صلاة الضحى لأنها محدودة أقلها ركعتين وأكثرها 8.
ثالثا يؤخذ من قوله وأن أوتر قبل أن أنام استحباب الوتر قبل النوم, ولكنه محمول على حالة خاصة وهو أن يكون العبد ممن لا يستطيع القيام آخر الليل, فالمستحب له أن يوتر قبل النوم. أما إن كان ممن يثق من نفسه بالقيام فالأفضل له التأخير.
يعني حالة الناس الآن تختلف عن حالة الناس في السابق, حالة الناس الآن كله سهر, كلهم سهر, يعني أكثر ناس يرقدون 12 وحدة كذا, فالأفضل يوترون قبل أن يناموا لأنه مستحيل يقوم قبل الفجر ويأتي بقيام الليل ويأتي بالوتر, فالأفضل له أن يأتي بها قبل النوم. لكن في الزمن السابق ما يجي العشاء تقدر رقد متحناد تحصل, يعني واحد سهل ما في كهرباء, فإذا نام يمكن يشبع بنوم ويقوم يصلي الوتر هو قيام الليل. نعم
أحسن الله. لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين يقومون الليل في آيات كثيرة, كما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, وكما في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, إلى غير ذلك. وبالله التوفيق.
دوس ثم كمل الباب.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن محمد,
ما شاء الله النار طويل,
عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث النهي عن صوم يوم الجمعة. المفردات: قوله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم, هذا استفهام طلبي عن صوم يوم الجمعة. قوله قال نعم أي نهى عن صومه. قوله وزاد مسلم ورب الكعبة, وهذا اليمين تأكيد أكد به من سئل عنه. المعنى الإجمالي: لما كان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين نهى الشارع عن تخصيصه بصيام أو قيام إلا أن يصوم يوما معه قبله أو بعده. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام وجواز صومه إذا صام معه يوما قبله أو بعده. ثانيا ليس هناك ما
إلا في حالة واحدة, يعني كان يكون عليه قضاء من رمضان وما بقي إلا يوم واحد ويوم الجمعة ويوم السبت رمضان, فإنه يصوم ولا حرج عليه.
ثانيا ليس هناك ما يدعو إلى البحث عن علة النهي فيما أرى, بل يجب على المكلف الامتثال وقبول ما جاء به الشارع بدون بحث عن العلل, لأننا نؤمن أن الشارع مبلغ عن الله عز وجل, وإذا علمنا أن هذه الأوامر والنواهي هي من الله ابتداء ومن رسوله تبليغا وأداء, فإن الواجب علينا امتثال ما ورد سواء عرفنا علة ذلك أو لم نعرفها, فما على المكلف إلا الامتثال والإيمان بأن الشارع لا ينهى إلا عما فيه شر ولا يأمر إلا بما فيه خير للمكلفين, وكفى بذلك إيمانا ووقوفا مع النصوص. ثالثا ذهب الجمهور إلى كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام وإن اختلفوا في العلة. وممن حكي عنه هذا المذهب من الصحابة علي بن أبي طالب وأبو هريرة وسلمان الفارسي وأبو ذر رضي الله عنهم أجمعين. قال الصنعاني في العدة بعد نقل كلام ابن المنذر: ولا مخالف له من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه. وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره صومه، ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي.
الأصل في النهي التحريم حتى يثبت خلاف هذا، والأصل في الأمر الوجوب حتى يثبت خلاف هذا.
ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي عن ذلك، أو بلغهما وكانا متأولين، إلا أننا نقطع ببطلان ما ذهب إليه لمخالفته للنصوص، والله تعالى أعلم. رابعا: إذا وافق يوم الجمعة يوما ندب الشارع إلى صومه كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فإنه حينئذ يكون صومه جائزا بلا كراهة.
لا لكون يوم الجمعة، ولكن لكونه يوم فضيل حتى الشارع على صيامه، وهو يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الأيام التي يستحب صيامه.
فإنه حينئذ يكون صومه جائزا بلا كراهة بل مستحبا، لأنه إذا صامه المكلف لسبب من هذه الأسباب انتفى التخصيص الذي هو منهي عنه، وبانتفائه تنتفي الكراهة، سواء قلنا هي كراهة تحريم أو تنزيه، والله تعالى أعلم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النهي عن تخصيص الجمعة بصيام. المفردات: لا يصومن لا ناهية، ويصومن فعل النهي في محل جزم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وأحدكم فاعل يصوما، ويوم الجمعة مفعول. قوله: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، الاستثناء هنا هو استثناء من النهي، وبه يتخصص النهي بما إذا أفرد يوم الجمعة. وقد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث في الحديث السابق قبله، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم.
الأول مقصد عيد الفطر، الثاني عيد الأضحى.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النهي عن صيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. المفردات: قوله: شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب، أي حضرت، والقائل هو أبو عبيد سعد بن عبيد، فقال: الضمير يعود إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قوله: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذان تثنية الإشارة ورفع على الابتداء، ويومان خبره، وجملة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما صفة ليومان. قوله: يوم فطركم بدل من يومان من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم، والمقصود بالأول يوم عيد الفطر، وبالثاني يوم عيد الأضحى. المعنى الإجمالي: جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين يومين هما عيدان للمسلمين، وكل منهما مرتبط بشعيرة دينية. فيوم عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام، فكان الواجب على المسلم أن يفطر هذا اليوم شكرا لله عز وجل على تمام نعمة الصوم وإظهارا لنعمة الفطر التي أمر الله بها بعد الصوم. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما اليوم الثاني فهو يوم عيد الأضحى، وهو مرتبط بشعيرة الحج، فمتى أفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة في ليلة العاشر ثم انتقلوا من مزدلفة إلى منى كان هذا اليوم يوم عيد، شكرا لله على تمام أغلب مناسك الحج وأفضلها وهو يوم عرفة، فوجب على المسلم إفطار هذين اليومين وحرم عليه صومهما. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم صوم العيدين، والجمهور يقولون بتحريم صوم هذين اليومين حتى ولو كان نذرا تعلق موجبه في ذلك اليوم، كمن نذر أن يصوم يوم قدوم زيد أو صبيحة قدوم زيد فقدم زيد في ليلة العيد، فالجمهور يقولون وجب النذر ويصوم يوما بدل يوم العيد. وأبو حنيفة يرى صيام يومي العيد إذا خصهما بالنذر، وقوله هذا مصادم للنصوص، لذلك فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول وأن نعتقد تحريم
هذا المذهب. أقول نحن في خالف في أشياء كثيرة، ومن أين يصوم يوم العيد عيد الفطر إلا الأحناف؟ فينهوا عن الحديث هذا وغيره. فأكثر المذاهب مخالف للسنة مذهب الأحناف، وأقرب المذاهب للسنة مذهب الإمام أحمد الحنابلة. حتى يقول الشيخ: كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة ما أرسل إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفتهم للسنة.
نعم. فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول وأن نعتقد تحريم صوم العيد، ومتى وجب بالنذر انتقل الصوم من يوم العيد إلى يوم آخر، وكان المكلف بذلك مؤديا.
عشان ما هو عشان النذر لنذر عشان النذر إذن. فإن لم يستطع الصوم فإنه يكفر كفارة يمين.
ثانيا، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. يؤخذ من هذا أن العيدين يوما أكل وشرب، يؤخذ من هذا أن العيدين يوما أكل وشرب وفرح، فلا يكون فيهما صيام. ويؤخذ منه أن الأعياد في الإسلام المتعلقة بالسنة أو المتعلقة بالسنة هما الفطر والأضحى لا غير، وأن ما ابتدعه الناس من أعياد فهي أعياد باطلة لا يجوز للمسلم التجاوب معها، بل الواجب على المسلم أن يخصص الأعياد بهذين اليومين فقط مهما انتحل لها من مسميات كعيد النصر وعيد الثورة إلى آخر ما يقال، فهذه كلها أعياد باطلة. وقد سبق أن أمليت عليكم شيئا من منظومة صيحة حق، وهو قول الناظم.
له كلام الشيخ. نعم. كلام الشيخ أحمد.
وهو قول الناظم: أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر وأضحى، الثاني في سنة فطر وأضحى.
في سنة ولا في سنة؟
في سنة فطر.
لا لا، سنة في سنة فطر.
في سنة. حسن الله. أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر وأضحى، الثاني وثالث يعتاد أسبوعيا خصيصة
وهو يوم الجمعة. وهو يوم الجمعة. الأعياد أهل الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة وغيرها بعض.
أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعية خصيصة في ديننا تهيا، إلى آخر ما كتب هنالك، فليرجع إليه من شاء عند الحاجة، وبالله التوفيق.
أيوة، المنظومة السلام من ست بيت بيت اسمها منظومة ساعات عكس مخ الباطل، ألقاها الشيخ ما بين صلاة المغرب والعشاء، ودال أثيوبي وقال له الشيخ أنا أسجل لك، وأخذ الشيخ الكتاب، طبع الكتاب هذا ومفسوح إعلاميا، وقرأ النظم هذا حقه وتبعه شعره بعد صلاة سنة المغرب إلى أذان العشاء، والناس تبعت به بنفسه مسجلة في اليوتيوب. ها؟ كتب أيوه.
ثالثا إذا دخل يوم
تحدث عن الشيوعية والاشتراكية ووجود الله، تحدث عن يعني أشياء كثيرة، مخالفات والعمل بوجوب العمل بالسنة وترك البدع.
ثالثا إذا دخل يوم العيد في صيام كفارة، فكفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو قتل الخطأ، فالأظهر من أقوال العلماء أنه يجب على المكفر فطر يوم العيد ويبدأ من بعده، ولا يعد فطره للعيد إخلالا بالتتابع، نظرا لأنه خارج عن إرادة المكفر.
مثل أيضا لو مرض مرض شديد وهو مثلا كان يصوم كفارة شهرين متتابعين وقطع هذا الصيام، فإنه إذا شفي يكمل، هو بس في العيد.
هذا هو القول الحق إن شاء الله في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
آخر حديث، آخر حديثين في الأسرار.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. موضوع، قال علامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث موضوعه يدخل في باب الصوم من ناحية النهي عن صوم عيد الفطر وعيد النحر، ويدخل في كتاب الصلاة في الصلاة ويدخل في كتاب الصلاة والتستر لها، وفي الآداب وفي النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. المفردات: قوله الصماء هي لبسة تشمل جميع الجسم فلا يظهر منه شيء، والصماء المنهي عنها أن يشتمل بثوب واحد يغطي به جميع جسده، وفي هذه الحالة تكون يداه من داخل الثوب،
يعني مثل الإزار الطويل لكن يلف به شخص، فهو لا عارف يمشي وله عارف يقعد وله عارف يخرج يديه، هذا صم يعني كأنه صنم ما يقدر يتحرك.
وفي هذه الحالة تكون يداه من داخل الثوب، فإما أن يفضي بيده إلى عورته وهو في الصلاة، وإما أنه
مربوطة ما تخرج. نعم.
وإما أنه يحتاج إلى رفع اليدين في الصلاة فتنكشف عورته إذا رفع يديه.
يعني ارتفع الإزار.
قوله والاحتباء هو أن يجلس الرجل على مقعدته وينصب ساقيه.
هذا الاحتباء يعرف كذا. فذلك منهي عنه في صلاة الجمعة. لأنه في صلاة الجمعة. لأنه يجيب من نوم. صح؟ يجيب من نوم شيخ أنت في عادة تكون. طيب اللي هو كراهة صح؟ والراحة تجي تأتي بالنوم راحة. وأيضا لما يرفع ترتفع المقعد حقه فيكون فيكون باب من أبواب خروج الريح، لكن لما يكون قاعد كذا يمكن مقعدته من التعب فما يستطيع يخرج الريح.
قوله والاحتباء هو أن يجلس الرجل على مقعدته وينصب ساقيه ويجمع بينهما وبين ظهره في ثوب واحد، والنهي عن الاحتباء بالثوب الواحد فقط من أجل أنه يفضي بفرجه إلى السماء.
هذا لأنه كانوا عندهم إزار بس، فلما يكون إزار يكون ارتفع، تعرفون الأزر خاصة عند اليمنيين يصل بعضهم لما ينام ركبة، فإذا قديم مزال لما يأتى اللي داخل السراوي ما ماشي معه السراوي، ما في سراوي يمنيين وغيرهم
يعني. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربعة، عن هذه الأربعة الأشياء.
لا أقصد اليمن الدولة معروفة، المكان جنوب اليمن، جنوب مكة يعتبر يمن، لأن أغلبهم كان عندهم أزر، يعني أهلنا إحنا يعني عندهم أكثرهم أزر، ما يعرفون القبصان، ما يعرفوا إلا الحفل الجيل المتاق. الجهة كلها هذه يعني يتفد فيها نحن عشر مدري هذا اليمن مدري يعني ناس فين الجنوب يا شيخ كذا.
أيوه.
أنا عندي الشمال كذا والجنوب كذا.
اليمن مقصود بها ما جنوب الكعبة،
ما جنوب جنوب الكعبة من يعني من منطقة مكة وجنوب. تسمى الركن اليماني. اللهم ارحم اللهم الحديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمنين. المقصود باليمن ومكان جنوب مكة الكعبة وشامنا مكان شمال الكعبة، وليس المقصود الشام المعروف. هذا اللي نعرفه.
قول كأن الشام المقصود به الشيخ مقصود به منطقة جغرافية بغض النظر عن المنطقة السياسية، لكن منطقة جغرافية محددة هي هذه تسمى الشام، ومنطقة جغرافية محددة تسمى اليمن.
حتى يقال في الكعبة الركن الشمالي، شمالي يعني كلما كان شمال الكعبة يسمى شام، كلما كان جنوب الكعبة يسمى يمن، وليس جهة معينة.
لأن الدعاء مخصوص بجهة معينة، بجهة جغرافية بغض النظر عن المعنى السياسي الآن.
يا بس
جغرافية معينة.
اليمن 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 هو كما كان جنوب الحجاز.
أقصد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله مبارك في الشام، الشام الآن ممكن مجموعة أربع دول أو خمس دول، لكن المسمى الجغرافي منطقة جغرافية بغض النظر عن المسمى السياسي. المنطقة الجغرافية محددة اسمها الشام، لها حدود معروفة، يعني يبدأ حد الشام من هنا، يبدأ حد اليمن من هنا.
هذا اللي نعرفه، ما كان جنوب الكعبة يسمى يمن، ما كان شمال الكعبة يسمى شام. ليس المقصود بالشام المعروف هذا. نعم. كل شيء.
المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربعة، عن هذه الأربعة الأشياء لما في ذلك من المصلحة والأدب والتعامل الصحيح مع الله مع ثم مع خلقه. فقه الحديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم صوم يومي العيدين، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثانيا يؤخذ منه النهي عن اشتمال الصماء، وقد سبق بيان الصماء وأنه التغطي بثوب واحد لجميع الجسم، وأن النهي فيه من أجل أنه ثوب واحد، وإذا كانت اليدان من داخله فلا يؤمن أن تفضي إلى فرجه. والأمر الثاني أنه إذا أراد أن يرفع يديه انكشفت عورته.
أبحث عن المقصود بالشام ومقصود باليمن عند ابن باز رحمه الله.
إذن فالنهي في
أو ابن عثيمين هذا الاثنين عندنا في قات رحمه الله.
إذن فالنهي فيما إذا كان الاشتمال بثوب واحد فقط. ثالثا النهي عن الاحتباء، وقد تقدم تفسيره، والعلة في النهي خشية أن يفضي بفرجه إلى السماء. رابعا النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، لأنهما وقت كراهة فينهى عن الصلاة فيهما، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الجزء الأول بما أغنى عن إعادته هنا.
يستثنى من الصلاة بعد العصر وبعد بعد الصبح الصلاة ذات الأسباب كتحية المسجد صلاة الكسوف ونحو ذلك.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
صفحة واحدة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث فضيلة صوم التطوع. المفردات: قوله في سبيل الله يحتمل أن المراد به صيام يوم تطوعا أي ليس بواجب مع الإخلاص، ويحتمل أن المراد به أن يكون في الغزو للكفار وهو الذي يطلق عليه في سبيل الله، لكن يظهر أن هذه الفضيلة إن كان المراد بها في سبيل الله أي الجهاد فإنه يكون مقيدا بما لم
يدنو القتال. قلنا يكون حرام، ومن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإفطار عند ملاقاة العدو والقرب من العدو، ولكن في الذهاب يعني في سفر في الداخل يجوز الصيام، يجوز الصيام ويجوز الفطر إلا إيش يحكم من حصل عليه مشقة، فإن السنة في حق الإفطار
بأن يكون مقيد بما لم يدن القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المجاهدين حين اقترب من العدو أن يفطروا، المعنى الإجمالي فيه فضيلة لصيام التطوع إذا كان في الجهاد في سبيل الله. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه فضيلة الصيام تطوعا إذا كان في الغزو أي في غزو الكفار. ثانيا يؤخذ منه أن العمل الذي يراد به وجه الله يكون له فضل عظيم وتأثير كبير، فالمباعدة بين وجه الصائم وبين النار 70 خريفا هذا فضل عظيم وثواب كبير.
وليس أجر هالك أجر ما قال له الأطباء مثلا صم عشان نعملك تحاليل وكذا فصام، لكن لما بعد الظهر ما نقول له لك الأجر أجر الصيام، لا، لأن هذا من صيام عبادة، هذا الصيام أجل مصلحة دنيوية. نعم. لا سبيل الله من أجل الله، على القول الثاني من أجل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في السفر كما تقدم فإن كان فيه مشقة فالواجب فالمكروه الصيام، وبل يحرم إذا كان فيه ضرر عليه. وكذلك ينهى عن الصيام إذا كان العدو قريب حتى يستطيع أهل الإسلام قتال الكفار وهم يعني أقوياء أبدانهم، والله فيظهر أنه عام، يعني يظهر أنه عام من أجل الصوم من أجل الله تعالى بعد الله وجعل الناس 70 سنة.
قول محمد
حنيفة
الصيام على
شيء لأنه ما عنده دليل على هذه المسألة.
هو شوف
أحيانا يحكم الإنسان ما وصل الحق، ما وصلت السنة، فمن أسباب اختلاف العلماء هذا يقول حرام بدل كذا، وهذا يقول ما هو حرام بدل كذا، فهو قل علمه قلة المعرفة بالسنة والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الضوء هذا. أما إذا بلغه الدليل وصح هذا الدليل وكابر هذا الشيء ثاني. ولا قال أن الأئمة رحمهم الله أنه إذا صح عندهم الحديث ما يأخذهم به.
ما
أدري هذا. أكثر أقول لك أثر المذاهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، قال الحافظ: باب أفضل الصيام وغيره. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. ولأقومن من الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من
الشيء. يعني يقول أنه يبغى يصوم السنة كاملة، ويبغى يقوم الليل السنة كاملة، هذا معنى كلامه. يعني أنه عنده قدرة، شاب يقول أنا عنده قدرة أني أجرد أمسنة كلها صيام.
قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام.
يعني أعطاه أقل حاجة، أعطاه أقل شيء في الصيام 3 أيام. نعم.
فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت أطيق.
أول حاجة أعطاه أقل حاجة 3 أيام، بعد ذلك أعطاه قال أنا أطيق أن أصوم أكثر من 3 أيام، فقال صم يوم وأفطر يوم، يعني كأنه يصوم في الشهر كام؟ 15 يوم.
صم يوم أفطر يومين.
قال يومين.
يومين.
لا لا.
ثانية يومين.
يومين. 10 أيام. 10 أيام. صم 10 أيام في الشهر. طيب ثم.
قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما.
يعني 15 يوم. أول حاجة 3 أيام، ثم 10 أيام، ثم 15 يوم.
فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك.
بعد داود ما في عهد ذلك.
وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر.
يعني نصف السنة.
صم يوما وأفطر يوما. قال العلامة النجم:
إذن أخذنا أن أفضل الصيام إيش؟ هو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث أفضل الصيام، وهل الأفضل هو كثرة العمل أو إصابة السنة؟ المفردات: قوله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول. المخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو عبد الله، وهو عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قوله والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، هذا قسم يؤكد به على نفسه صيام النهار وقيام الليل ما عاش، فهذا يكون كالنذر. قوله أنت الذي قلت ذلك، هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. قوله قد قلته، هذا اعتراف من عبد الله بن عمرو بما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. قوله فإنك لا تستطيع ذلك، أي لا تستطيع الوفاء به. قوله فصم وأفطر، الفاء لعلها تعليلية، أي فمن أجل عدم الاستطاعة على ما التزمت به صم وأفطر. قوله فإن الحسنة بعشر أمثالها، الفاء هنا تعليلية، وذلك مثل صيام الدهر، أي بدون تضعيف. قوله قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أتحمله وأقدر عليه. قوله وهو أفضل الصيام، يدل على تفضيله على غيره. قوله فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، نفي للأفضلية، وأكده بقوله لا صوم فوق صوم أخي داود، أي لا صوم أفضل. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن عمرو ألزم نفسه،
إن عبد الله
صلى الله عليه وسلم، بأن عبد الله ابن عمرو ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما عاش، فذهب إليه وقبل أن ينهاه قرره بما قال فأقر.
يعني هل سمعت أنك تصوم الدهر وتقوم الليل؟ هل فعلا هذا الكلام ثبت عنك؟ تأكد أرسل منه. فنعم نعم ثبت هذا يعني.
وقبل أن ينهاه قرره بما قال فأقر، وبعد أن أقر وجهه إلى ما هو أفضل، لأنه إنما فعل ذلك طلبا للأفضل. فقه الحديث. المسألة الأولى: يؤخذ من هذا الحديث النهي عن صيام الدهر، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنعته الظاهرية أي قالت بتحريمه للأحاديث الواردة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد،
يعني من صام السنة كاملة.
نعم. أو من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وقال بجوازه مالك والشافعي، والمسألة فيها خلاف وأخذ ورد بين الفريقين، وكل يحتج على قوله بحجج ربما كانت مقنعة في نظره. ربما كانت مقنعة في نظره. والذي يظهر لي بعد قراءة أقوالهم وأدلتهم أن صوم الدهر منهي عنه، وما نهى عنه متردد بين الكراهة والتحريم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو: وأطيق أفضل من ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. ومن هنا يقال: هل الأفضلية معتبرة بكثرة الصوم أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة الشارع صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحق أن الأفضلية هي في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو قلت صيام الأيام 3 أيام. نعم.
وليست بكثرة العمل. ولا شك أن الشارع حكيم في إيراده،
كما في الأثر: اقتصاده في سنة خير من اجتهاده في بدعة. نعم.
ولا شك أن الشارع حكيم في إيراده وإصداره وأمره ونهيه، وأن الخير هو فيما أمر به ودل عليه، وأن التشديد على النفس في فضائل العبادات منهي عنه في الشرع. ففي الحديث: المنبت لا سيرا قطع ولا ظهر أبقى.
منبت يعني اللي يسير بليل مع النهار مرتاح، ولا يريح دابته، له واصل على المكان اللي يبغاه، ولا هو مريح دابته، ستمرض وتموت، سيارته تخرب، وعلى طول زي ما كله تسير يعني. نعم.
أحسن الله إليك. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة ووجد عندها امرأة، فقال من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا،
أي لا يمل الله من ثوابكم حتى تملوا من العبادة، كثرة العبادة.
وبهذا يتبين أن الأفضلية ليست في كثرة العمل، ولكن في إصابة السنة، والله تعالى أعلم. وقد تبين مما ذكرت أن الشارع حكيم في النهي عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى.
يعني جانب الصيام ما شاء الله، لكن في جانب الصلاة حصل ضعيف، وفي جانب الصلاة حصل ضعيف. وإذا صلى مثلا حرص على الصيام، يأتي مثلا بالصيام، يأتي بالصلاة في وهو في حال الضعف، يعني ما يؤديها كما أمر الله، لأنه منهك جسمه. نعم.
أحسن الله إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: فإنك لا تستطيع ذلك، وذلك أن من قام الليل وصام النهار لا بد له من سهر الليل كله، ويحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه، وبذلك ستتعطل مصالح الشخص. والله قد جعل النهار للمعاش والليل للراحة، فإن فعل ذلك شخص تتوفر له الراحة بسبب الغنى فإنه لا يستطيع الآخرون على فعله. وأحب الدين إلى الله أيسره، وأفضل العمل ما دوم عليه وإن قل. ثم إن هذا الغني المخدوم لو أراد أن يفعل ذلك فإنه سيخل بالسنن، فيجعل الليل يقظة والنهار نوما وانقطاعا، وستأتي عليه أزمنة يحتاج فيها إلى الشغل في النهار ولو كان جهادا في سبيل الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك إخبار عن المشقة الحاصلة على من فعل ذلك، مشقة ليست بهينة. ودين الله الذي أوحاه إلى رسله هو ما جمع فيه العبد بين عبادة ربه وحظوظ نفسه، وذلك يحصل بثلاثة أيام من الشهر وقيام جزء من الليل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين قال بعضهم إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم إني أصلي فلا أنام، وقال بعضهم إني لا أتزوج النساء أو لا أنام على فراش أو لا آكل لحم. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه خطيبا فقال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أعمله، فوالله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأنام على الفراش، وفي رواية وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وبهذا يتبين أن الأفضلية هي بمتابعة هديه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته وليست بكثرة العمل. هذا هو القول الفصل فيما أرى في هذه المسألة التي اختلفت فيها أنظار العلماء. هذا هو القول الفصل فيما أرى في هذه المسألة التي اختلفت فيها أنظار العلماء وكثر فيها الأخذ والرد، وأرجو أن ذلك هو الصواب لما يحتف به من الأدلة، وبالله التوفيق. المسألة الثانية، قال ابن دقيق العيد كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده. قال الشيخ نجم رحمه الله تعالى وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك على عبد الله بن عمرو في هذا الحديث وما في معناه، وأيضا إن رده على الرهط الذين قال أحدهم إنه يصلي فلا ينام وقال بعضهم إنه يصوم فلا يفطر الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
يعني بمعنى أن الإنسان لا يكون ليله كله قيام، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، بل أنه ينام كما في الحديث ينام نصفه ويقوم سدسه وينام يعني نعم يقوم ثلثه وينام سدسه، فينام بعد العشاء إلى نصف الليل، ثم يقوم إلى قبل الفجر، ثم ينام ثم يصحو للفجر، يعني لابد ينام في الليل. نعم.
وفي حديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة. وسميت في بعض الروايات الحولاء بنت تويت تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي قصة سلمان مع أبي الدرداء إلى غير ذلك. كل هذا يدل على أن التشديد على النفس زيادة على اللازم أنه لا ينبغي للمسلم. وكما تقدم أن العبد مطالب بواجبات أخرى، فلنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزواره عليه حق الانبساط والجلوس معهم. وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان على أدائها إذا أخذ نفسه في العبادة بالشدة المتناهية التي تقطعه عما يجب عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس،
نفهت النفس،
إنك
ضعفت النفس،
إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس وهجمت العين. وإن الله سبحانه وتعالى عاب الرهبانية على أهل الكتاب، فلا ينبغي للمسلم،
والرهبانية لانقطاع العبادة والزهد في الدنيا،
فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. وقد تبين أن أخذ الإنسان نفسه بشيء من الجد حتى يجمع بين قيام جزء من الليل لا يمنعه عن الوظائف الأخرى وبين أداء ما يجب عليه، هذا هو الحق إن شاء الله، وبالله التوفيق. المسألة الثالثة قوله إنك لا تستطيع ذلك. قال ابن دقيق العيد في الإحكام تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر أو إلى المتعذر مطلقا، وبالنسبة إلى العمل الشاق على الفاعل، وعليهما ذكر الاحتمال في قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. انتهى كلامه. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى إن نفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور وقوعه، كتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله، والأمر الثاني التكليف بما يشق. فأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، لأن الله أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. وأما الثاني
الطيران في الهواء، نعم، والمشي على الماء هذا محال.
وأما الثاني فإن الله عز وجل قد استجاب لأصحاب نبيه لما حصل منهم من الإيمان، فأنزل الرحمة في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا يتبين أن الله عز وجل رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. فمثلا التكليف بما فيه مشقة أو عدم استطاعة، تارة تكون عدم الاستطاعة ذاتية كتكليف المريض أن يصلي قائما، وتارة تكون عدم الاستطاعة مالية بأن يكلف الله الفقير بالحج عند العجز عن أدائه لعدم وجود المال الذي يستطيع به الأداء، وتارة تكون عدم الاستطاعة لوجود المعارض الذي تحصل به المشقة الكبيرة على العبد. وهذا أي ما هو مقصود هنا وهو قيام الليل كله منع أو منع لوجود المشقة فيه وعدم الاستطاعة عليه باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين، فهذا يحتاج إلى كسب، وهذا يحتاج إلى النوم في الليل ليتقوى به. فمن أجل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من كلف نفسه بهذه المشقة التي قد عوفي منها ويكفي فيها قيام جزء من الليل ولو قليلا وصيام جزء من الزمن، وليس هناك أفضل مما أرشد إليه بصيام 3 أيام من كل شهر وقيام ما لا يمنع العبد عن متطلباته الأخرى، وبالله التوفيق. المسألة الرابعة، يؤخذ منه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. المسألة الخامسة، وفي قوله إن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، هذا متأول على التضعيف، وهو تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، وهو أن التضعيف في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف.
خلص رجع مكاس للرجال. الشيخ وليد صايم اليوم؟ حد منكم صايم غيره؟ كل أنت صايم الشيخ؟ ما تشي تصوم؟ ما تبغى تصوم؟
وهو أن التضعيف في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل للإنسان ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف نفسه بما يشق عليها. المسألة السادسة، أن من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يندم، فهذا عبد الله بن عمرو مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه، فينبغي للمسلم.
قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا ليتني كنت أخذت الرخصة، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في البخاري، وفي رواية: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت سني وضعف بدني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبار وقل صم 3 أيام، أبا اللي يبغى يصوم لا يعني أكثر من هذا. أيوة، فبعدين ندري أنه ما أخذ رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام، أو بالصيام 10 أيام، أو بالصيام 15 يوما. ها يعني كانوا صام، يعني صام داود، كانوا صام داود أو أكثر من هذا، كانوا أكثر من هذا يعني يمكن 20 يوم أو 25 يوم، وما صام السنة كاملة، صام أكثر الشهر يعني أكثر السنة. فقال: يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام أو بصيام 10 أيام أو بصيام 15 يوم. هو هذا يجب عليه في يومي العيد أن يفطر،
فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه، فينبغي للمسلم أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعباده، وبالله التوفيق.
وفي قراءة القرآن يعني كان يرغب يختم القرآن في كل 3 أيام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نختم القرآن في شهر أو في 40 يوم، وكان معجز أيضا في المسألة، إما يختم القرآن يعني في شهر هذا سنة أو في 40 يوم، أو يختم القرآن يعني في 20 يوم، أو يختم القرآن في 7 أيام. 3 أيام هذه يعني فيها نعم فيها نوع من النهي. أي واحد من الجماعة يختم القرآن في كل في كل يومين. فقلت له أنه في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في أقل من ثلاث أيام. فكان يختم القرآن في كل يومين، واليوم الواحد يقرأ 15 جزء، الثاني اليوم الثاني 15-30. والساكن هنا في جدة ومات هنا الله يرحمه. فقال أنا أبغى خلاص أختم في القرآن في كل ثلاثة أيام، يعني في اليوم الأول 10 أجزاء، الثاني 10 أجزاء، الثالث. بعدين جلس 3 أيام 4 أيام يقول يا ابني بقى عندي فراغ، الفراغ ما عرفت كيف أقضيه، عاود رجع لليومين يقرأ في كل يوم القرآن. سبحان الله، هذا الباكستاني محمد يقرأ القرآن في كل يوم، كل يوم يقرأ 15 جزء. فضل، هذا فضل من الله. ليش مشغله يعني رغبة؟ الغلو الزيادة في الدين أو زيادة عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مكروه، قالوا ما بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، عنده رغبة في الخير، عنده رغبة في الخير، لكن لا يلزم نفسه، يوجب على نفسه أن يختم القرآن في يومين أو يعني يصوم يعني أكثر السنة، لا يلزم نفسه بهذا، إنما يتبع السنة، فاتباع السنة هذا هو الوسطية. يخالف السنة يعني في أقوله نعم.
يعني الرافضة الآن في النفور من عرفة
يصلون. خلا مثلا. خلا مثلا الذين لحالهم السوق لحالهم، الإسلام في وادي وهم في وادي ثاني. لا الإسلام في وادي وهم في وادي، هم ما عنده لا كتاب ولا سنة، ما عنده لا كتاب ولا سنة. تفضل يا
أخي. بسم الله عليك. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث أفضل الصيام. المفردات: قوله إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، جملة أو جملة إن أحب الصيام إلى الله جملة خبرية مؤكدة بإن، وخبرها صيام داود وهو خبر إن. وأحب الصيام إلى الله وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كذلك جملة خبرية مؤكدة بإن، لأنها معطوفة على التي قبلها. قوله كان يقوم نصف الليل، هل المراد به نصف الليل كله أو ما بعد العشاء؟ لأن ما قبل العشاء لا يعد محلا للقيام فلا يحسب منه. وإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتبار في النصف والثلث والسدس إنما هو لما كان بعد العشاء. قوله وكان يصوم يوما ويفطر يوما، بمعنى أنه يصوم نصف الدهر. المعنى الإجمالي: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أحب الصيام إلى الله وأحب القيام إليه، فجعل أحب الصيام إلى الله صيام يوم وإفطار يوم، وأحب القيام إلى الله قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، ونوم سدسه بعد قيامه. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وهو صيام نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفطر يوما.
الله يرحمه الشيخ زيد كان إذا صلى العشاء يقفل الباب حقه، يقول لهم ممنوع حد يدخل عندي البيت، يعني كان يقول لهم لازم ننام ونقوم نصلي الليل ما كتب الله لنا. فكان فعلا كان الشيخ أحمد رحمه الله بابه مفتوح بعد صلاة العشاء. نعم رحمه الله.
ثانيا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل القيام قيام ثلث الليل، وهو أن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. ثالثا، أن الأفضلية معتبرة بخبر الشارع لا بكثرة العمل على الأصح، إذ أن الفضيلة حكم شرعي لا طريق إلى الوصول إليه بالعقل، أما كثرة العمل مع مخالفة السنة فهي لا تعد فضيلة على الأصح. والله عز وجل قد أخبر عن قوم أنهم يتعبون أنفسهم في العمل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل النار. قال الله تعالى،
هذا ينطبق على أهل البدع. نعم.
قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
ابن عباس يقول هم النصارى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم يتعبدون الله على الجهل، وكل ما فسد من علماء عبادنا ففي شبه بالنصارى، وكل ما فسد من علمائنا ففي شبه باليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به.
فإن قيل إن هذه الآيات نزلت في أقوام يعملون على غير شرع، قلنا إن من يريد أن يصل إلى معرفة الفضيلة بعقله له من هذه الآيات نصيب، إذ أنه قد حصل منه شيء من الخطأ. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نسلم الأفضلية للشرع، سواء كانت هذه الأفضلية في الكمية أو الكيفية.
الكمية
أحسن الله
عادك على العلم،
هذا على حد من الكثير. سواء كانت هذه الأفضلية في الكمية أو الكيفية، هذا ما يظهر لي فيها من هذا النص، والله تعالى أعلم. وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد في قوله: والكلام فيه كالكلام في الصوم، من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع. قال الصنعاني بعد نقله: أقول هذا حسن جدا، فإنه إذا نص الشارع على أفضلية شيء فليس لنا أن نعارضه بالرأي بأن في غيره مصلحة أو أنه أكثر أجرا لزيادة المشقة. انتهى كلامه. رابعا، يؤخذ من كونه ينام سدس الليل الأخير أنه يكون أبعد عن الرياء وأنشط للعبد.
السدس هو نصف الثلث.
نعم،
نصف الثلث. نعم.
وأنشط للعبد حتى يستقبل صلاة الفجر والأذكار بعدها بنشاط. قال العلامة النجبي رحمه الله تعالى: وهذا استنباط حسن، والله أعلم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث أفضلية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. المفردات: قوله أوصاني، الوصية هي كلام جميل يحث به الموصي من أوصاه على شيء ما، والوصية مأخوذة من الوصي وهو الوصل، إذ أن الموصي وصل حياته بموته لأنه
عهد إليه كذا، يعني أوصاه بكذا، يعني عهد إليه بكذا، بمعنى العهد،
لأنه أمر الموصى إليه بأن يعمل بتلك الوصية بعد الموت، فهو من وصيت الحبل بمعنى وصلته، لأنه أراد بهذه الوصية وصل حياته بموته. قوله خليلي، أوضح صاحب الحاشية أن الخلة المرادة هنا من جانب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنصل من كل خلة للمخلوقين، لتكون خلته خالصة لربه.
الخلة هي على درجات المحبة ولا تكون إلا لله تعالى.
فقال لو كنت متخذا فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. قوله صيامي 3 أيام من كل شهر هذا حث على أقل ما يمكن، ومثله ركعتا الضحى والوتر قبل النوم. المعنى الإجمالي: أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث خصال، وهي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتا الضحى والوتر.
ركعتين كنا عدلها
هي صيام.
نعم طيب
هي صيام حصل
صدق لأن معطوف على الصيام، صيام مرفوعة. طيب صيام ركعتها والوتر صح.
وهي صيام 3 أيام من كل شهر وركعتا الضحى والوتر قبل النوم.
هذا اللي لا يرجو لنفسه أن يقوم آخر الليل وتر، والذي يخاف النوم عن الوتر فإنه يوتر بعد العشاء أو قبل النوم. نعم.
فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وهو مخير بين أن يجعلها في الأيام البيض وبين أن يصوم 3 الأيام أحيانا مبتدئا بالأربعاء ثم الخميس ثم الجمعة، أو مبتدئا بالأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء، والكل قد ورد، وبين أن يصومها على حسب ما يتهيأ له. كل ذلك جائز،
والأفضل أن تكون أيام البيض، لحديث أبي الدر: إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. روى الترمذي والحديث حسن، واختار شيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله.
أحسن الله إليك. ثانيا قوله وركعتي الضحى: الخلاف في مشروعية سبحة الضحى كثير، فأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح الضحى.
قالت: يصلي الضحى، مقصود بها التسبيح الصلاة.
قالت: وإني لأسبحها. فنفي عائشة رضي الله عنها هذا قد يدل على عدم الاستحباب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث يدل على الشرعية. أما نفي عائشة رضي الله عنها فيمكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبحها في البيت، بل كان يخرج إلى أصحابه في المسجد فيسبحها فيه، وعائشة لا تعلم بهذا، وبهذا تجتمع الأدلة. ومما يدل على مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
الأوابين التوابين، والفصال صغار الإبل، يعني السنة تؤدى صلاة الضحى عند اشتداد الحرارة.
أما كم تشرع فالأقل ركعتان كما في هذا الحديث، وأكثرها 8، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ونزل في بيت أم هاني.
هذا اللي قالوا في سنة 8 ركعات للفتح، هذه تفسيرها، مقصود بها ركعتا الضحى.
ونزل في بيت أم هاني فصلى 8 ركعات، ومن قال أكثرها 12 ركعة فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة. ثالثا يؤخذ من قوله
يضع ابن عثيمين يرى أنه ما لا حد أعلى، بس ما في دليل على هذا، إلا أن تكون من باب الصلاة المطلقة غير المقيدة، فليسله يتنفل ما شاء كما يتنفل في الليل بما شاء من الركعات، كذلك يتنفل في النار بما شاء من الركعات، لكن لا نقول على أنها صلاة الضحى. لا نقول عنها صلاة الضحى لأنها محدودة أقلها ركعتين وأكثرها ثمان.
ثالثا يؤخذ من قوله وأن أوتر قبل أن أنام استحباب الوتر قبل النوم، ولكنه محمول على حالة خاصة وهو أن يكون العبد ممن لا يستطيع القيام آخر الليل، فالمستحب له أن يوتر قبل النوم. أما إن كان ممن يثق من نفسه بالقيام فالأفضل له التأخير.
يعني حالة الناس الآن تختلف عن حالة الناس في السابق، حالة الناس الآن كله سهر، كلهم سهر، يعني أكثر ناس يرقدون 12 بعد كذا، فالأفضل يوترون قبل أن يناموا، لأنه مستحيل يقوم قبل الفجر ويأتي بقيام الليل ويأتي بالوتر، فالأفضل له أن يأتي بها قبل النوم. لكن في الزمن السابق ما يجي العشاء تقدر قدر متحنادة تحصل، يعني واحد سألا ما في كهرباء، فإذا نام يمكن يشبع بالنوم ويقوم يصلي الوتر وهو قيام الليل. نعم
أحسن الله. لأن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الذين يقومون الليل في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وكما في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إلى غير ذلك. وبالله التوفيق.
دوس ثم كمل الباب.
قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن محمد،
ما شاء الله النار طويل، النار طويل.
عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى موضوع الحديث النهي عن صوم يوم الجمعة. المفردات: قوله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استفهام طلبي عن صوم يوم الجمعة. قوله قال نعم أي نهى عن صومه. قوله وزاد مسلم ورب الكعبة، وهذا اليمين تأكيد أكد به من سئل عنه. المعنى الإجمالي: لما كان يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين نهى الشارع عن تخصيصه بصيام أو قيام إلا أن يصوم يوما معه قبله أو بعده. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام وجواز صومه إذا صام معه يوما قبله أو بعده. ثانيا ليس هناك ما
إلا في حالة واحدة، يعني كان يكون عليه قضاء من رمضان وما بقي إلا يوم واحد ويوم الجمعة ويوم السبت رمضان، فإنه يصوم ولا حرج عليه.
ثانيا ليس هناك ما يدعو إلى البحث عن علة النهي فيما أرى، بل يجب على المكلف الامتثال وقبول ما جاء به الشارع بدون بحث عن العلل، لأننا نؤمن أن الشارع مبلغ عن الله عز وجل، وإذا علمنا أن هذه الأوامر والنواهي هي من الله ابتداء ومن رسوله تبليغا وأداء، فإن الواجب علينا امتثال ما ورد سواء عرفنا علة ذلك أو لم نعرفها، فما على المكلف إلا الامتثال والإيمان بأن الشارع لا ينهى إلا عما فيه شر ولا يأمر إلا بما فيه خير للمكلفين، وكفى بذلك إيمانا ووقوفا مع النصوص. ثالثا ذهب الجمهور إلى كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام وإن اختلفوا في العلة. وممن حكي عنه هذا المذهب من الصحابة علي بن أبي طالب وأبو هريرة وسلمان الفارسي وأبو ذر رضي الله عنهم أجمعين. قال الصنعاني في العدة بعد نقل كلام ابن المنذر ولا مخالف لهم من الصحابة، وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يكره صومه، ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي.
الأصل في النهي التحريم حتى يثبت خلاف هذا، والأصل في الأمر الوجوب حتى يثبت خلاف هذا.
ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي عن ذلك، أو بلغهما وكانا متأولين، إلا أننا نقطع ببطلان ما ذهب إليه لمخالفته للنصوص، والله تعالى أعلم. رابعا، إذا وافق يوم الجمعة يوما ندب الشارع إلى صومه كيوم عرفة ويوم عاشوراء، فإنه حينئذ يكون صومه جائزا بلا كراهة.
لا لي كون يوم الجمعة، ولكن لكونه يوم فضيل حتى الشارع على صيامه، هو يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الأيام التي يستحب صيامه.
فإنه حينئذ يكون صومه جائزا بلا كراهة بل مستحبا، لأنه إذا صامه المكلف لسبب من هذه الأسباب انتفى التخصيص الذي هو منهي عنه، وبانتفائه تنتفي الكراهة، سواء قلنا هي كراهة تحريم أو تنزيه، والله تعالى أعلم. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النهي عن تخصيص الجمعة بصيام. المفردات: لا يصومن لا ناهية، ويصومن فعل النهي في محل جزم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وأحدكم فاعل يصومن، ويوم الجمعة مفعول. قوله: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، الاستثناء هنا هو استثناء من النهي، وبه يتخصص النهي بما إذا أفرد يوم الجمعة. وقد تقدم الكلام على معنى هذا الحديث في الحديث السابق قبله، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم.
الأول مقصد عيد الفطر، الثاني عيد الأضحى.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النهي عن صيام يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. المفردات: قوله: شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب، أي حضرت، والقائل هو أبو عبيد سعد بن عبيد، فقال الضمير يعود إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قوله: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذان تثنية الإشارة، ورفع على الابتداء، ويومان خبره، وجملة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما صفة ليومان. قوله: يوم فطركم بدل من يومان من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم، والمقصود بالأول يوم عيد الفطر، وبالثاني يوم عيد الأضحى. المعنى الإجمالي: جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين يومين هما عيدان للمسلمين، وكل منهما مرتبط بشعيرة دينية، فيوم عيد الفطر مرتبط بتمام الصيام، فكان الواجب على المسلم أن يفطر هذا اليوم شكرا لله عز وجل على تمام نعمة الصوم، وإظهارا لنعمة الفطر التي أمر الله بها بعد الصوم. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأما اليوم الثاني فهو يوم عيد الأضحى، وهو مرتبط بشعيرة الحج، فمتى أفاض الناس من عرفات إلى مزدلفة في ليلة العاشر ثم انتقلوا من مزدلفة إلى منى، كان هذا اليوم يوم عيد، شكرا لله على تمام أغلب مناسك الحج وأفضلها وهو يوم عرفة، فوجب على المسلم إفطار هذين اليومين وحرم عليه صومهما. فقه الحديث. أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم صوم العيدين، والجمهور يقولون بتحريم صوم هذين اليومين حتى ولو كان نذرا تعلق موجبه في ذلك اليوم، كمن نذر أن يصوم يوم قدوم زيد أو صبيحة قدوم زيد، فقدم زيد في ليلة العيد، فالجمهور يقولون وجب النذر ويصوم يوما بدل يوم العيد. وأبو حنيفة يرى صيام يومي العيد إذا خصهما بالنذر، وقوله هذا مصادم للنصوص، لذلك فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول وأن نعتقد تحريم
هذا المذهب. أقول نحن في خالف في أشياء كثيرة، ومن وين يصوم يوم العيد عيد الفطر إلا الأحناف؟ فينهوا عن الحديث هذا وغيره. فأكثر المذاهب مخالف للسنة مذهب الأحناف، وأقرب المذاهب للسنة مذهب الإمام أحمد الحنابلة. حتى يقول الشيخ كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة ما أرسل إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفتهم للسنة. نعم.
فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول وأن نعتقد تحريم صوم العيد، ومتى وجب بالنذر انتقل الصوم من يوم العيد إلى يوم آخر، وكان المكلف بذلك مؤديا
عشان ما هو عشان النذر لنذره عشان النذر. فإن لم يستطع الصوم فإنه يكفر كفارة يمين.
ثانيا، قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يؤخذ من هذا أن العيدين يوما أكل وشرب، يؤخذ من هذا أن العيدين يوما أكل وشرب وفرح، فلا يكون فيهما صيام. ويؤخذ منه أن الأعياد في الإسلام المتعلقة بالسنة أو المتعلقة بالسنة هما الفطر والأضحى لا غير، وأن ما ابتدعه الناس من أعياد فهي أعياد باطلة لا يجوز للمسلم التجاوب معها، بل الواجب على المسلم أن يخصص الأعياد بهذين اليومين فقط مهما انتحل لها من مسميات كعيد النصر وعيد الثورة إلى آخر ما يقال، فهذه كلها أعياد باطلة. وقد سبق أن أمليت عليكم شيئا من منظومة صيحة حق، وهو قول الناظم
له كلام الشيخ.
نعم.
لا الشيخ أحمد.
وهو قول الناظم أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر وأضحى، الثاني في سنة فطر وأضحى.
في سنة ولا لسنة؟
في سنة حسن الله. أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا خصيصة
وهو يوم الجمعة. أعياد أهل الإسلام ثلاثة، عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة وغيرها بعض.
أعيادنا ثلاثة فاثنان في سنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعية خصيصة في ديننا تهيأ، إلى آخر ما كتب هنالك، فليرجع إليه من شاء عند الحاجة، وبالله التوفيق.
أيوة، المنظومة السنة من 600 بيت اسمها منظومة ساعة تعكس سماخ الباطل، ألقاها الشيخ ما بين صلاة المغرب والعشاء، ودال أثيوبي وقال له الشيخ أنا أسجل لك، وأخذ الشيخ الكتاب، طبع الكتاب هذا ومفسوح إعلاميا، وقرأ النظم هذا حقه وتبعه شعره بعد صلاة سنة المغرب إلى أذان العشاء والناس تبعت به بنفسه مسجلة في اليوتيوب ها كتبه يوم.
ثالثا إذا دخل يوم
تحدث عن الشيوعية والاشتراكية وجود الله تحدث عن يعني أشياء كثيرة مخالفات والعمل بالوجوب والعمل بالسنة وترك البدع.
ثالثا إذا دخل يوم العيد في صيام كفارة ككفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو قتل الخطأ فالأظهر من أقوال العلماء أنه يجب على المكفر فطر يوم العيد ويبدأ من بعده ولا يعد فطره للعيد إخلالا بالتتابع نظرا لأنه خارج عن إرادة المكفر.
مثل أيضا لو مرض مرض شديد وهو مثلا كان يصوم كفارة شهرين متتابعين وقطع هذا الصيام فإنه إذا شفي يكمل هو بس في العيد.
هذا هو القول الحق إن شاء الله في هذه المسألة وبالله التوفيق.
آخر حديثين في الأسفار.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. موضوع قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث موضوعه يدخل في باب الصوم من ناحية النهي عن صوم عيد الفطر وعيد النحر ويدخل في كتاب الصلاة والتستر لها وفي الآداب وفي النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. المفردات قوله الصماء هي لبسة تشمل جميع الجسم فلا يظهر منه شيء والصماء المنهي عنها أن يشتمل بثوب واحد يغطي به جميع جسده وفي هذه الحالة تكون يداه من داخل الثوب
يعني مثل الإزار الطويل لكن يلف به شرط فهو لا عارف يمشي وله عارف يقعد وله عارف يخرج يديه هذا صم يعني كأنه صنم ما يقدر يتحرك
وفي هذه الحالة تكون يداه من داخل الثوب فإما أن يفضي بيده إلى عورته وهو في الصلاة وإما أنه
مربوط ما تخرج نعم
وإما أنه يحتاج إلى رفع اليدين في الصلاة فتنكشف عورته إذا رفع يديه
يعني ارتفع الإزار.
قوله والاحتباء هو أن يجلس الرجل على مقعدته وينصب ساقيه
هذا الاحتباء يعرف كلمة فذلك منهي عنه في صلاة الجمعة لأنه يجيبها من نوم صح؟ يجيبها من نوم شيخ أنت في عادة تكون طيب اللي هو كراهة صح والراحة تجي تأتي بالنوم راحة وأيضا لما يرفع ترتفع المقعد حقه فيكون فيكون باب من أبواب خروج الريح لكن لما يكون قاعد كذا يمكن مقعدته من العرض فما يستطيع يخرج الريح.
قوله والاحتباء هو أن يجلس الرجل على مقعدته وينصب ساقيه ويجمع بينهما وبين ظهره في ثوب واحد والنهي عن الاحتباء بالثوب الواحد فقط من أجل أنه يفضي بفرجه إلى السماء
هذا لأنه كانوا عندهم إزار بس فلما يكون إزار يكون ارتفع تعرفون أزر خاصة عند اليمنيين يصل بعضهم لما ينام ركبة فإذا أخذ قديم مزال منات داخل السراري ما ماشي مع السراوي ما في سراوي يمنيين وغيرهم
المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربعة عن هذه الأربعة الأشياء.
ولا أقصد اليمن الدولة معروفة، بل مكان جنوب اليمن، جنوب مكة يعتبر يمن، لأن أغلبهم كان عندهم أزر، يعني أهلنا إحنا يعني عندهم أكثرهم أزر، ما يعرفون القبصان، ما يعرفوا إلا الحين في الجيل بتاع الجهة كلها هذه، يعني يتفادى فينا إحنا عشان ما أدري هذا اليمن ما أدري يعني ناس فين الجنوب يا شيخ كذا.
أيوه حد إقليم،
أنا عندي الشمال كذا والجنوب كذا.
اليمن مقصود ما جنوب الكعبة،
ما جنوب جنوب الكعبة من يعني من منطقة مكة وجنوب تسمى الركن اليماني. اللهم ارحم اللهم لا الحديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمنيا. المقصود باليمن ومكان جنوب مكة الكعبة، وشامنا مكان شمال الكعبة، وليس المقصود الشام المعروف.
قول
هذا اللي نعرفه.
قول
كأن الشام المقصود به الشيخ مقصود به منطقة جغرافية، بغض النظر عن المنطقة السياسية، لكن منطقة جغرافية محددة هي هذه تسمى الشام، ومنطقة جغرافية محددة تسمى اليمن.
منطقة جغرافية محددة تسمى حتى يقال في الكعبة الركن الشمالي، شمالي يعني كلما كان شمال الكعبة يسمى شام، كلما كان جنوب الكعبة يسمى يمن، وليس جهة معينة.
لأن الدعاء مخصوص بجهة معينة، بجهة جغرافية بغض النظر عن المعنى السياسي الآن.
يا بس
جغرافية معينة.
اليمن 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 هو كما ما كان جنوب الحجاز.
أقصد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الله مبارك في الشام، الشام الآن ممكن مجموعة أربع دول أو خمس دول. لكن المسمى الجغرافي منطقة جغرافية بغض النظر عن المسمى السياسي، المنطقة الجغرافية محددة اسمها الشام، لها حدود معروفة، يعني يبدأ حد الشام من هنا، يبدأ حد اليمن من هنا.
هذا اللي نعرفه، ما كان جنوب الكعبة يسمى يمن، وكان شمال الكعبة يسمى شام. ليس المقصود بالشام المعروف هذا. نعم. كل شيء.
المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربعة، عن هذه الأربعة الأشياء لما في ذلك من المصلحة والأدب والتعامل الصحيح مع الله مع ثم مع خلقه. فقه الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث تحريم صوم يومي العيدين، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثانيا يؤخذ منه النهي عن اشتمال الصماء، وقد سبق بيان الصماء وأنه التغطي بثوب واحد لجميع الجسم، وأن النهي فيه من أجل أنه ثوب واحد، وإذا كانت اليدان من داخله فلا يؤمن أن تفضي إلى فرجه. والأمر الثاني أنه إذا أراد أن يرفع يديه انكشفت عورته.
أبحث عن المقصود بالشام ومقصود باليمن عند ابن باز رحمه الله.
إذن فالنهي في
أو ابن عثيمين، هذا الاثنين عند الرفقات رحمه الله.
إذن فالنهي فيما إذا كان الاشتمال بثوب واحد فقط. ثالثا النهي عن الاحتباء، وقد تقدم تفسيره، والعلة في النهي خشية أن يفضي بفرجه إلى السماء. رابعا النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر لأنهما وقت كراهة فينهى عن الصلاة فيهما، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الجزء الأول بما أغنى عن إعادته هنا.
يستثنى من الصلاة بعد العصر وبعد بعد الصبح صلاة ذات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف ونحو ذلك.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
صفحة واحدة،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث فضيلة صوم التطوع. المفردات. قوله في سبيل الله يحتمل أن المراد به صيام يوم تطوعا أي ليس بواجب مع الإخلاص، ويحتمل أن المراد به أن يكون في الغزو للكفار وهو الذي يطلق عليه في سبيل الله، لكن يظهر أن هذه الفضيلة إن كان المراد بها في سبيل الله أي الجهاد فإنه يكون مقيدا بما لم
يدنو القتال، قلنا يكون حرام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإفطار عند ملاقاة العدو أو القرب من العدو، ولكن في الذهاب يعني في السفر في الداخل يجوز الصيام، يجوز الصيام ويجوز الفطر إلا إيش يحكم من حصل عليه مشقة، فإن السنة في حكي الإفطار
بأن يكون مقيد بما لم يدن القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على المجاهدين حين اقترب من العدو أن يفطروا، المعنى الإجمالي فيه فضيلة، لصيام التطوع إذا كان في الجهاد في سبيل الله. فقه الحديث: أولا يؤخذ منه فضيلة الصيام تطوعا إذا كان في الغزو أي في غزو الكفار. ثانيا يؤخذ منه أن العمل الذي يراد به وجه الله يكون له فضل عظيم وتأثير كبير، فالمباعدة بين وجه الصائم وبين النار مسافة 70 خريفة هذا فضل عظيم وثواب كبير.
وليس أجر هذا كأجر ما قال له الأطباء مثلا صم عشان نعملك تحاليل وكذا، فصام كن لما بعد الظهر ما نقول له لك الأجر أجر الصيام، لا، لأن هذا من صيام عبادة، هذا الصيام أجل المصلحة الدنيوية. نعم. لا لا، سبيل الله من أجل الله، لي على القول الثاني من أجل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في السفر كما تقدم، فإن كان فيه مشقة فالواجب فالمكروه الصيام، وبل يحرم إذا كان فيه ضرر عليه. وكذلك ينهى عن الصيام إذا كان العدو قريب حتى يستطيع أهل الإسلام قتال كفارهم، يعني أقوياء أبدانهم، واضح؟ فيظهر أنه عام، يعني يظهر أنه عام من أجل الصيام من أجل الله تعالى بعد الله جعل الناس 70 سنة.
والقول محنيف الصيام
لا، لأنه ما عنده دليل على هذه المسألة.
هم هو إمام،
يعني هو شوف أحيانا يحكم الإنسان ما وصل الحق، ما وصلت السنة، فمن أسباب اختلاف العلماء هذا يقول حرام بدل كذا، وهذا يقول ما هو حرام بدل كذا، فهو قل علمه، قلة المعرفة بالسنة والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم على الضوء هذا. أما إذا بلغه الدليل وصح هذا الدليل وكابر هذا الشيء ثاني، ولا قال أن الأئمة رحمهم الله أنه إذا صح عندهم الحديث ما يأخذهم به. ما أدري هذا. أكثر أقول لك أكثر المذاهب.